وعليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، من كتاب وشرحه وتفسيره من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، راجين من الله داعين أن يدخلنا في زمرة من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نبه ابن القيم على مسألة مهمة، أن العبادة مع الذكر أفضل من غيره. الحج مع الذكر أفضل ولا مع قلة الذكر؟ مع الذكر. الصيام الآن يوم عاشوراء، يوم التاسع، أفضل مع الذكر ولا بقلة الذكر؟ مع الذكر. فصيامكم هذا اليوم التاسع مع الذكر والاجتماع على الذكر ومدرسة القرآن ونحو ذلك مما يحدث يعني طوال العام، يعني فصادف اليوم فلنذكر الله في وقت صيامنا، فذكر الله وقت الصيام أو الصيام مع ذكر الله أفضل من وقت الغفلة عنه. فنسأل الله أن يثيبنا على صيامنا اليوم التاسع، وأن يكتب لنا أجر مدارسة القرآن، وأن يغفر لنا ويبدل سيئاتنا في هذا المجلس حسنات. قال الله تعالى في كتابه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين. فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلهم مدخلا يرضونه، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. إن نرجو من هذه من معنى هذه الآية أن يرزق الله سبحانه وتعالى طالب العلم. ما هي الآية؟ وما وجه ما قد يفهم أو يكون كذلك أن الله يرزق طالب العلم رزقا حسنا. الآية أين هي وما علاقتها بطلب العلم؟ المهاجر من هاجر إيش؟ المهاجر من إيش؟ من هجر ما حرم الله. والذي يطلب العلم يقول العلامة ابن عثيمين كلامه قوي صحيح في مجاهد المقاتل في مثابة المقاتل في سبيل الله. فمن هجر هواه وطلب العلم وعمل بالعلم يرجى له أن يكون له ثواب. يعني لما قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ولا والمجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. فطالب العلم الذي يحضر حلقات ويجاهد هواه ويعمل بما يسمع في الحلقات فيرجى له أجر المقاتل في المعارك. فالمقاتل في المعارك ألم يتعهد الله برزقه؟ لأنه عطل وقته للقتال في سبيل الله مجانا نعم لله. والطالب حضر الحلقات التي أجرها كما قال عثيمين مثل الجهاد. يعني وانت حاضر حلقة الآن كأنك في الصف الأول تقاتل في سبيل الله بالسيوف. استنبط ابن عثيمين هذا وأن أجر طالب علم كبير يعدل المجاهد من مقدمة يدل على فقه الشيخ فيها، وهي أن الله لما قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، قال الشيخ يبعد أن تكون مقتضى الحكمة الإلهية أن يجعل المجاهد بالسيف أفضل من طالب العلم الذي يجلس في حلقات ويطلب العلم، بل وهو يحضر حلقة كأنه يعني في غزوة أو في قتال في سبيل الله. ليش؟ لأن لو قيل أن الذي جاهد وخرج أفضل وش يحصل في الأمة من اختلال؟ حينئذ يروحون كلهم. طيب اللي بيقول الأفضل، فمن يقعد يعلم الناس حينئذ أحكام النفل والغنائم وشروط الجهاد حتى لا يصنعون ثورات ويهلكوا نفسهم؟ من يعلمهم؟ أهل العلم. كيف صاروا أهل العلم؟ بمواظبتهم على دروس الحلقة. فحينئذ وان جالس تحت المكيف هنا في هذا المكان الكبير الأفيح الوسيع سجادة الفارهة إلى غير ذلك، لكنك تسمع العلم وتريد به وجه الله يعدل أجرك كما قال الشيخ الله يرحمه أجر من كان في المعركة يقاتل. من يتخلف عن هذا إلا إنسان مغبون الحقيقة غبن نفسه يقعد تحت الفراش ويترك جلسة من ساعة تعد القتال في سبيل مع أنه ما عنده جراح ولا سيوف ولا يسمع العلم يعمل به وينشره. طيب تعهد الله حينئذ من إذا قتل في سبيل الله أن يرزق الله. والآن الأنباء تأتيني من عدة أوجه، طلبة علم فقراء كانوا لازموا الحلقات ورزقهم الله رزق حسن، بعض الطلبة اللي تعرفنا عليهم وحضرنا نكاحهم قريبا ما كان يستطيع أن يجري نفسه ربما النكاح ولا لولا أنه رزق بعدما درس الحلقة وتحت له من الوظائف ومن الخير، ما استطاع أن يجمع مال واستطاع أن يتزوج كما ذكر لي ذلك العلامة الألباني. قال طلبت العلم كنت في سمرة مع الشيخ في منزله في الأردن، فقال لي كنت يعني ما عندي شيء ما عندي فلوس لدرجة أنه كان ما يقدر يشتري كتاب حمل الأسفار أو المغني عن حمل الأسفار في التعليق على إيش؟ على كتاب الإحياء. مقصود قال فكان ينسخ بيده، ما في فلوس اشتري. تخيل أنت الآن يقول لك اشتري يصير كثير وما عندي، فمن حبك في العلم ايش تسوي؟ تروح اشتري دفتر 10 دفاتر و200 وتستنسخ كتاب ترجع لك بالدرجة دي. فثابر الشيخ على طلب العلم، قال لي الشيخ فلما ثابرت يعني فلما ثابر طلب العلم قال استطعت أن أشتري أرضا ومنزل وأتزوج وكنت فقير، فيرزقن طالب الله العلم رزقا حسنا. ترك في وقت الطلب التكسب، كان ممكن يخرج يحمل الناس يعني ويشترك يشترك في بعض الوظائف، لكن قال لا أفرغ نفسي أطلب العلم. بعد فترة تجد هذا الطالب مرزوق. أكثر من طالب جاءني خبره في الحلقة هذه تحسن وضعه بعد الحلقات، لكن بعد فترة يبتليه الله الإنسان فترة يرى صبره، كما قال أبو هريرة صرت بعد فترة أمتخذ في الكتان، لأنه لازم الرسول وطلب العلم وكان فقير يتلوى من الجوع، ثم وصل إلى أن صار ما يمتخذ مثلنا بألفين أبو ريال هذا في الكتان أغلى الأقمشة. مسك أبو هريرة بعد ما امتخط فيه طالع بيه أبو هريرة اللي تلوى من الجوع كتان أخ بخ، قاعد يتذكر يعني كيف تلوى والناس يحسبونه مس عنده من الجوع، والآن يطلع منديل أنا ما عندي هذا المنديل ويمتخط به في أفخر الأقمشة يمتخط فيه. نعم، ثانيا طالب علم الصابر بعد فترة سيرزق رزقا حسنا، مو أي رزق، لأنه قال رزقا حسنا، والرزق إذا كان حسن فيه من الكمال والمتعة ما لا تجد فيما دون ذلك، ما شاء الله من فضله. ومع ذلك لا يجوز للرجل أن يطلب العلم بنية أن يرزق رزق حسن في الدنيا، لأن هذا من الشرك، بل ينوي وجه الله لطلب العلم. وكذلك له كما قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل من ربكم، لكن لا تكون نيته محضة ليش؟ للدنيا، لمن قال من كان يريد الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يا رب الرزق يا رب الرزق، أطلب العلم عشان الرزق، وما له في الآخرة من خلق، ذمه الله لأنه حضر حلقة يريد رزق، لكن أول شيء يحضر ليرضي الله، لأن الله يحب طالب العلم سبحانه، لأنه من علامات تعظيم لله أنه طلب العلم معرف له بدينه، فالذي لا يحب الله حق المحبة ما يهتم بدينه. تشوفون سبحان الله المرأة إذا حبت زوجها رأت له من العلامات اللي تدل على حسن المعاشرة والصدق ما أحبته، شوف دائما تسأله مثل الفطور كم عدد اللي بيجوك ضيوف وش نسوي لهم، دائما أسئلة 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 تبتغي إيش؟ ها؟ إيه لا شك رضا الزوجة. فالرب إذا أحبه العبد لكمال صفاته فإنه دائما يسأل عن دينه، يقول ما أجد مصدر في الإجابة على أسئلتي إلا بالحلقات، فيحضر حلقات ليعرف الله ماذا يحب وماذا لا يحب، فيأتي الذي يحب ولا يحب فيكمل محبة الله له حينئذ. إذن من علامات محبة الطالب أو المسلم لله أن يحضر حلقات العلم ويشتري الكتب تعرفه بدين الله، أما لما يهمه مرأة عاقة لا تحب زوجها ولا تقدر النعمة اللي هي فيها، حينئذ تأتي عياذا بالله بما يكره. طيب ليه ما سويت كذا؟ يقول والله ما أدريت. تقول ليش ما تسألي؟ صمت، مش الصمت، أني من المهتمة يعني. لا يجد في قلبي من حبة ما تجعلني أسأل ماذا تريد. فعلى المسلم حينئذ أن يكمل حبه لله، فمن دلائله أنه يطلب العلم ويسائر العلماء ويبحث عن العلماء الراسخين في العلم الصادقين مع الله، فحينئذ يصلح دينه وتكمل محبة الله له، لأن محبة الله لنا متفاوتة، هذا صحيح ولا خطأ؟ فيحب الله فلان أكثر من فلان، هل هذا يخالف العدل؟ لا. ليش؟ لا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. طيب، أحبه محبة مطلقة متساوية؟ لا، فلان نوافله أكثر من فلان، فلان عند الله يحضر حلقة أكثر من فلان، فلان ما يحضر حلقة إلا في الجمعة فقط ويغيب طول الأسبوع، فلان يحضر الفجر والعصر وليش والمغرب والعشاء، يعني كأنه في حصص جامعية ملزوم للمسجد. لا شك محبة الله له هذا أكثر من الذي لا يعرف الحلقة إلا مرة في الأسبوع كلها، واضح جدا هذا إذا كان يعمل وقصد وجه الله بالطلب. نسأل الله يجعلنا منه. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية، أي في شك وريب من هذا القرآن، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير، وقال سعيد بن جبير وابن زيد منه، أي مما ألقى الشيطان، حتى تأتيهم الساعة بغتة، قال مجاهد فجأة، وقال قتادة بغتة، بغت القوم أمر الله.
ويدخل في ذلك المسلم الذي حصلت له ردة ولا يشعر، لا يشعر الناس بردته، وهو أنه يتبع كل شيء بالقرآن، لكن آية جاءت خلاف هواه، واحدة آية فقط، وراء هذه الآية أنه عمل فيها يحتمل ما لا فائدة، فقط قال في نفسه يحتمل ما لا فائدة، أو ترك العمل بها أولى، كفر. شوف كيف كم يكفر الآن وهو لا يشعر. نعم، جاء إلى قول الله تعالى مثلا في كتابه سبحانه وتعالى: والذين، قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم أهله حكم أهله. نظر، قال من غير موجب مرجح، يعني قال ما يفيد العمل بهذا، خلاص أترك المرأة فقط، ما في داعي. وهذا الآية ما فأخذ يشكك في نفع هذه الآية لمستقبله مع زوجته، وأن ما لا فائدة أو تضر أكثر ما تنفع، أو يحتمل ويحتمل أن فيها نفع وفيها ضرر في ذاتها، ليس بمقتضيات خارج يعني عنها، كان يكون من يجلس مع من الحكام سحرة أو ظلمة لا يستفيدون حكم الله، لا، الحال المعتادة أقصد. فيقول فيدعى لهذا ليحكم الله بينه، فما يقول سمعنا وطعنا، قال ايش حكمنا، خلاص طلقه بس، ولا في فائدة الآية هذه ولا. فشوف آمن القرآن كله إلا آية كفر بها، فلا يجوز المسلم أن يصير في حرف القرآن في مريم وشكه ينفع وما ينفع، بل يعتقد القرآن كله نافع وهداية، إن هذا القرآن يعني بكل حروفه وآياته يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وكم حينئذ من شك حتى في الحديث، فابتلاه الله بسبب شكه وردة ربه في الباطن وهو لا يشعر. يقول الألباني في قصة رهيبة مؤلمة الحقيقة، مع أن الرجل يعلم الحديث للناس يرويه، كان في قلبه مرية من حديث، ليس من آية، من حديث، ولا فرق بين الآية والحديث، ولا مرية من حديث، إذا رفع الإنسان رأسه قبل الصلاة حول رأس رسمه، فصار في نفسه والناس يشعرون حوله، انقلب هذا كما قال الشوكاني في رسالة الخواطر، قال إذا صارت الخواطر عقيدة يؤاخذ الله حتى لو ما نطق. فلا تزال الشياطين تعبث في قلبه حول هذا الحديث. حتى في الأخير وقع في قلبه الشك، نحو الله رأس رأس حمار كيف وإلى آخره. فقال الشيخ في سير الرواة: فاستيقظ يوم من نومه أو كان في منزله فتحول فعلا رأس رأس حمار، من يروي الحديث للناس. انظر كيف عاقبة من شك في الحديث، فكيف بالقرآن والحديث بعضهم عندهم شك، نسأل الله العافية. صار يحدث الناس، يقول الشيخ ناصر الباني: يحدث الناس من وراء إيش؟ من وراء ستار. طالب طفيلي ما يستطاع أن يصبر على ما يسمى اليوم حب الاستطلاع، كان الشيخ حدثنا كذا، ليش الآن يحدثنا كذا؟ خلنا نشوف. الطلب عنده جرعة، طيب فتح ستار، قال لقيش، لقي الشيخ محول رأس رأس حمار. شوف ليس عند الله أحد، آدم عصى الله ذاك الشجرة أنزله للأرض، فليس لا أحد نسب مع الله ولا منزل إلا بالعلم والعمل به. لا تحس بسير منزل لك ما شاء الله طويل وصاحب أموال وفعلت في الدنيا حتى صار لك اسم في التجار. إن الله لا ينظر لأموالكم ولا لأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعمالكم مبنية على علم، الله يكره العمل بالجهل لأنه بدعة، يحب الله أن تطلب العلم وتعمل به، يحب هذا الطالب سبحانه. نعم.
وقال قتادة: بغتة بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم.
يا الله كم اليوم أخاف في الباطل من يرتد منها البدعة ولا يشعر. والله يا أخوان خاف من يرتد في نفسه ولا يشعر. تتلى عليهم من قبل إخواننا اللي يحضرون حلقة الله يجزاهم خير ولهم أسر وعوائل، نسمع مطاحنات في المجالس يخبرون بها بينهم وبين أسرهم في الولاية، فينقلون لهم ما سمعوا من العلماء من ترك النصيحة العلنية عن ولي الأمر وعاقبة ترك البيعة، فيذمون ولي الأمر وينصحونه، ثم يكون النتيجة بعد ما يذكرون الحديث: من كان للنصيحة للسلطان فلا يبدي علاني، أو حديث رأيتم من وراكم شيء تكرهونه فاصبروا، حديث فكره الذي يأتون من المعاصي ولا تنزع عنهم طاعتهم. ينظر الحديث هذا بما أنه يخالف بروتوكول الجماعة اللي عنده بعين التعصب، فيشك في فائدته أو يعدم فائدته، يقول هذا معناها. حتى واحد وجهني لهذا، صار في قلبي مرية من هذه الحديث، قال هذه الحديث نزل رأسنا في التراب. صار في مرية ولا لا؟ إذا المرية صارت ليس القرآن فقط، تكون أحيانا في الحديث، فيهلك العبد بها. فلا بد يكون الإنسان عنده يقين وصدق مع ربه في القرآن والحديث. فانظر الآن وهو ينظر الحديث عند ازدراء، حتى يسمى هذا الحديث كما قال بعضهم: حديث من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علاني، حديث إذا رأيتم أراكم يأتون شيء من عصية إلا فكروا رأيتون ولا تنزع عندنا طاعاتهم. قال هذه حديث، هذه حديث جهمية، جيب لنا حديث يعني يوافق بروتوكول. فمن شك في أو كان في مرية من الحديث فهو في مرية من القرآن، لأن الله أمر باتباع الحديث، قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعاقبة إيش كانت؟ انظر الدول التي عملت بهذا الحديث علماءها، مثل دولتنا لما عملوا بالأحاديث الواردة في التوحيد وإنكار الشرك، وعملوا في الحديث الحافظ على التوحيد وهي ترك الخروج على الأمر الذي بثها مشايخنا وأئمتنا، فعمل الناس بها، صارت دولتنا آمن دولة. والدول الأخرى التي خالفت الحديث وصار في قلبها مرية منه وأنه لا فائدة إلا في أقوال حسن البنا، حينئذ خربت دولهم وأصبحوا في جوع وأصبحوا ولا. نعم.
قال: فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقوله: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال مجاهد: قال أبي بن كعب: هو يوم بدر. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل فيه، لا ليل له. وقد قال الضحاك والحسن البصري: وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعد به، لكن هذا هو المراد. ولهذا قال: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يحكم بينهم، كقوله مالك يوم الدين وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى ما علموا وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، في جنات النعيم، أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به وكذبوا به وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم، فأولئك لهم عذاب مهين، أي مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق، كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. ثم قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. يخبر تعالى عن من خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده، وترك الأوطان والأهلين والخلان، وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة لدين الله، ثم قتلوا أي في الجهاد، أو ماتوا أي حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا من الأجر الجزيل والثناء الجميل، كما قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
سؤال في هذه الآية: يذكر ابن تيمية أن الله يأجر العبد إذا خرج مقاتل في سبيل الله أو خرج حلقة طلب العلم، راح مثلا يدرس ثم توفي في حادث سيارة في الطريق إلى المسجد مثلا، قال: ليقعن أجره من غير قصد. يعني الإنسان لابد يحتسب حتى يأتيه الأجر. فقال: من كان خارج إلى حلقة أو خارج يشتري الدواء لأمه يبرع، كان امرأة حكت لي أختي الشقيقة بالأمس أو قبل فترة، امرأة سبحان الله بارة بأمها، وأنا والله يعني بمناسبة أطلب من الأخوات يعني انتبهون، هم يقطعون الطريق بالسفلت خارج مكان مظلم، العباءة السوداء مع السفلت، يعني لو ضعت في أسفل استنى رقيق فسفوري حتى يبان يعني، فدهست بالسيارة توفيها رحمها الله، وكانت راح تشتري دواء لأمها لأمها بالليل، كانت بارة بأمها وتوفيت. فيقول ابن تيمية في مثل هذا الحال: حتى وهي في آلام الحادث قبل نزع الروح، حتى لو ما احتسبت تؤجر، لأنها ذاهبة لخير عظيم. يجي السؤال الآن: في ناس ذاهبين إلى الحج كانوا غير تصريح، قال: فمنعتنا السلطات ورجعنا، هل يجوز للإنسان في مثل هذا الحال أن يقول لهم الأجر كامل لأن السلطات منعته من الدخول من أجل المانع التصريح، فله أجر الحج كامل؟ أريد تفصيل في هذه المسألة، فمن يستطيع التفصيل؟ هو أصلا لما خرج من غير إذن ولي الأمر وخالف المصالح المرسلة المعمول بها بالإجماع، نعم، وسمع كلام الددو أنه لا تصريح، وأنه إيش يقول؟ يقول في سبيل الله، يقول لما استطاع عليه سبيله، فبأي حيلة حتى لو كلمة تزوير روح الحج. هذا الددو اللي قتل الحجاج، فقتل منهم نحو 1300 معظمهم غير تصاريح كما رأيت بعيني أنا هذا، وبعضهم كيف معرض الدهس كان لا يعرف له مخيم ولا يعرف له اسم ولا تصريح. رأيت بعيني عدة جنائز سببها كان واضح جدا، كلهم كانوا غير تصاريح. لا لا ظاهر لي واحدة تستغيث يقول له شيلون من أنت ما عنده لا تصريح ولا مخيم ولا شيء. طيب، فإذا خرج خروج معصية أصلا يخالف ولي الأمر فيه، فقد عمل بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث لم يفسق، فقد خرج فاسقا للحج مخالفا لتعليم ولي الأمر. فالذي ينتظر منه الأجر كامل منه شخص أنا أعرفه مثلا يحب كل تدبير يشرع يحج كل سنة، جاءت السنة دي حاول وكلم ولاة الأمر وإلى آخره ما جاء يسمع، هذا يكون له الذي منع أجره كامل. أما خرج وقبضت على السلطات وسجنته وسوى ربكة في الأمن، وهذا كيف يعني يقال أنه هذا له الأجر كامل وهو وقع في هذه المعصية التي يعلم أنها معصية، والعلماء نشروا أنها معصية، من عصى الأمير فقد عصاني، عرف هذا. إيش يبغى؟ أنا خاف هذول بعضهم عنده نزعة رياء. كيف؟ أنا أقول لك كيف. الآن العلماء يقولون لك أجر كامل إذا منعت من أجل التصريح، فتجمع بين الأضحية والأجر كامل الحج، فلا يهدأ قلبه. يقول طيب لو قاعد كذا من يعرف عني أني ما حجيت؟ فلربما ذهب ليقال أنه حج وكتبت لي حجة إلى آخره، ويبدأ يحدث الناس فيقول كذا استريح لأن الناس يعرفون حجيت. فخاف من هؤلاء الذين لا يرضون بفتوى العلماء أنه لو قعد في مكانه وأراد ولم يستطع له حجة كاملة قال إلا حج ولو بالغش، يبين الناس يتسامعون لأنه بينه وبين الله صارت معصية، عارف أنه معصية، يقول لا خلها معصية، أهم شيء الناس عيش عارفون. فيه نزعة خاف والله، يخاف فيه نزعة رياء. صلى الله عليه وسلم يقول للعلماء لك أجر كامل، يقول لا. طيب أجر كامل عند الله، والناس كذا قعد كذا ضحي والناس يعيرون من قاعد، يقول أنت حاج ولا داج؟ كم الداجي؟ لا والله كم الحاجي. نعم إلى آخره. نعم.
وقوله ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم. وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي جنة، كما قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم، كما قالها هنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ثم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم، أي بمن هاجر أو بمن يهاجر ويجاهد في سبيله وبمن يستحق ذلك. حليم، أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه. فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حي عند ربه يرزق، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو من غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح عن أبي الحارث يعني عبد الكريم عن ابن عقبة يعني أبا عبيدة بن عقبة قال حدثنا شرحبيل بن الصمت طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم، فمر بي سليمان يعني الفارسي رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر وأجر عليه الرزق وأمن من الفتانين.
والله إحنا نغبط إخواننا الله يبارك لهم بالحد الجنوبي المحتسبين، ويوصلوا لهم الشركهم من الشيوخ ما يذكرهم بالاحتساب. دولة كريمة وفي تعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، فجالسين حنا نأكل ونشرب ونرأس ونرضع ونلهو ونلعب مع أولادنا في إجازتنا، وهم مرابطين عينه مع الثغر، ولا يمر هذا المجرم ليفتك للأراضي المقدسة. حارس أمين. فرأينا كرامات وهدايات سبحان الله، منها ثباتهم أكثر منهم. فبلغنا أنهم إذا قاتلوا هم من فزعهم، لأنهم يقاتلوا على باطل، إنهم يسلسلون المئات أو العشرات منهم سلاسل حتى يثبتوا بالرشاشات، بس يحطونهم ذخيرة خلاص حتى لا يهرب، يسلسلون. لكن جندينا لا، ويلهم جندينا سبحان الله من الحيل والنصر ما زلزل مضاجعه. يجي كيف يعرف هذا؟ درس هكذا توفيق من الله. يجي يطقها الحوثي بينه وبين المسافة، يطقها ثم يحط قبعته على عصا ويطلعها، يقوم هذاك يطلع يضرب يضرب يشتغل فرصة، يقوم يجي المقصود أنه سبحان الله كم لهم من الأجور في بقائهم بالحد، نسأل الله ينصرهم ويجري عليهم أرزاقهم اليوم القيامة، أو أجرهم عفوا إلى يوم القيامة. فلهم منا الحقيقة الشكر والدعاء. لا تنسون تدعون لهم يا أخوان بقيام الليل، تدعون لهم في السجود لله عليكم، لا تنسون إخوانكم لله. ثم هؤلاء اللي قاعدين في الثغور الآن، لداهم المجرمون بيوتكم، تشوفون تذكرون المجرمون ما سووا في العراق لما صار لهم مجال للرافضة من دخل العراق، كيف قتلوا أهل السنة وفعلوا. فأقول إخوانكم يحمونكم، فادعوا لهم بالله عليكم، لا تنسونهم في قيام الليل، لا تنسونهم في السجود قبل السلام من الصلاة. خل الدعاء لهم بين أعينكم، لعل الله يشرككم معهم، لأنكم أنتم بدعائكم بقوة نصر، فأنكم شركاء لهم بدعائكم. نعم.
قال واقرأوا إن شئتم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا زيد بن بشر قال أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل وربيع بن سيف المغافري يقولان كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بجنازتين إحداهما قتيل والآخر متوفى، فمال الناس على القتيل، فقال فضالة ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا، فقالوا هذا القتيل في سبيل الله، فقال والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، اسمعوا كتاب الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا عبد بن سليمان قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا ابن لهيعة قال حدثنا سلامان بن عامر الشعباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني حدثه أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين، إحداهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي، فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى، فقيل له تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، إن الله يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقا حسنا؟ والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت.
وهذا جميل، هذه من قبل طلبة العلم أمثالكم جزاكم الله خير. جاءت رسالة أن طالب علم ملازم الحلقات توفي، ورسالة أخرى أن شهيد في الحد الجنوبي توفي، شهيد ما تحرك قلبك هنا هنا. فلو صليت على ذا أو ذا لا تبالي، لأن هذا لازم الحلقات والطالب العلم له أجر الملازم للقتال ومات وهو في سبيل الله يطلب العلم، وهذا في سبيل الله يطلب الشهادة. فلولا الله والأول هذا طالب العلم بصاحب الشهادة ده ما عرف قانون البيعة فيصبر، ما عرف قانون قسمة الغنائم أو فيوكل له إمام المسلمين من أخذ الغنائم، ما يعرف يوزع، ما يعرف إلى آخره. فحينئذ لا تبالي على شهيد صليت أم على طالب علم على منهج السلف يرد على أهل الأهواء. فالجهاد بالرد على الهواء يقول ابن تيمية أو غيره أفضل من قتال السيوف، فله من الأجر العظيم ما للقتيل من ذلك الأجر إن مات على هذا الأمر، وهو يقاتل أهل البدعة وينافع عن دين الله ويرد شبهاتهم حتى لا تغدو دولته جمرة من نار وروثة حمار من القتال والفتن. فرد الشبه حتى سمعه نفر كثير فأمسكوا سيوفهم عن الفتنة، فله من الأجر أكثر من أجر الشهيد أو من أجر المقاتل الفردي الذي لم يعم أجره مثل هذا. نعم.
قال ورواه ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن سلامان بن عامر قال كان فضالة برودوس أميرا على الأرباع، فخرجت جنازتي رجلين أحدهما قتل والآخر متوفى، فذكر نحو ما تقدم. وقوله وذلك ومن عاقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. ذكر مقاتل بن حيان وابن جريج أنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعا من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم، إن الله لعفو غفور.
ويشغل المشركون حين ذلك، تدعوا أنكم مسلمون، تدعوا أنك كيف تقاتل في الشهر الحرام؟ كيف؟ رد الله الشبهة في القرآن في سورة البقرة فرد الله الشبهة كيف؟ قال والفتنة أشد من القتل. أنتم تقول وأنتم مشركين تقول كيف قاتلونا؟ معصية، لو ثبتت أنها معصية بقتالكم في الشهر الحرام أيهما أشد؟ معصية قتالكم ولا فتنتكم وشرككم ودعاكم غير الله؟ فالشرك أشد، فهذا يدل حينئذ على جواز قتال وقاتلوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. لكن من خالد رجل صالح، من خالد فيه صلاح، أول ما دخل جهيمان قال هذا حرام مش تسوي، فجمع العلماء فأفتوا بقتال جهيمان، ما تصرف نفسه، أي ملك يلا روح وقاتله، قال لا بشوف حرام والحلال إنه عند الكعبة معلوم الله يرحم، فجمع العلماء فصدر أمر ملكي بقتالهم. لما افتوا العلماء أنه هذولا الله يقول وقاتلوا الذين نعم ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هم بدأوا فإن قاتلوكم ففتوا الملك خالد أن يقاتلوه فقاتلوهم انتصروا عليه. نعم طيب ننتقل المسلم.